بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، ما المراد بالعالمين؟ الذين فضل عليهم الإسرائيليون. قال فريق من أهل العلم إن المراد بالعالمين عالمي زمانهم، أي المعاصرين له. فالله سبحانه وتعالى فضل الإسرائيليين الذين هم أبناء يعقوب صلى الله عليه وسلم على العالمين المعاصرين له. وبهذا التحرير يندفع الإشكال الذي قد يرد من قوله تعالى في شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال الله فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: بل ولأمته: إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وقد يقول قائل: كيف نوفق بين قوله تعالى في شأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وبين قوله تعالى في شأن بني إسرائيل: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين. فالإجابة على هذا أن بني إسرائيل فضلوا على العالمين المعاصرين له. ونحو هذا يدفع الإشكال الذي قد يرد في قوله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فقد يقول قائل: هل موسى عليه السلام فضل على غيره من عموم الأنبياء؟ ويقول: لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ونحوه قوله تعالى في شأن مريم عليها السلام: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فهل هي مفضلة على خديجة عليها السلام؟ وهل هي مفضلة على فاطمة عليها السلام؟ إذا قلنا إن المراد بالعالمين عالمي زمانها اندفعت الإشكالات التي قد ترد في مثل هذا الباب. وعلى هذا النمط وفي هذا السياق ترد إلينا نماذج أخرى في مثل هذا الباب، كقوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فهذه الآية تفيد أنه لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، كقوله تعالى: ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. وكقوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. هذه الصيغ كلها: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. فأقوال العلماء في ذلك على وجهين: الوجه الأول أن يقال إن كل هؤلاء في الظلم سواء، والوجه الثاني أن يقال إن هذا منزل على الاختصاص، بمعنى لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا أحد من المصورين أظلم ممن ذهب يضاهي بخلق الله، ولا أحد من الكذابين أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وهذا أيضا في مسألة إن يعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، ويدخل آل فرعون أشد العذاب وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فكلها تندفع بمثل هذا التقرير المتقدم، والله أعلم. وكتاب الله كله من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، المراد بالعالمين هنا البشر المعاصرين له، وإلا فمعنى العالمين أعم، فالعالمين أحيانا تطلق على كل ما بين السماء والأرض، كما قال فرعون لموسى: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء، أي واحذروا يوما واخشوا يوما، كما قال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما، أي فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا. واتقوا يوما، أي واحذروا يوما واخشوا يوما، هو آت وهو يوم القيامة. لا تجزي، أي لا تغني ولا تنفع، نفس عن نفس شيئا. نقل القرطبي رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أن المراد بالنفس هنا النفس الكافرة. المراد بالنفس في قوله تعالى: اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، المراد من نفس النفس الكافرة بإجماع العلماء كما نقله القرطبي رحمه الله تعالى. وهذا لأنه ثبت بنصوص أخرى أن أنفسا ينفع الله بها أنفسا يوم القيامة، ورسولنا عليه الصلاة والسلام ينفع الله به خلائق لا يعلمهم إلا الله يوم القيامة، وسيأتي ذلك. فإذا نفترض أن القرطبي رحمه الله نقل إجماع العلماء على أن المراد بالنفس في قوله تعالى: اتقوا يوما لا تجزي نفس أيا كانت عن نفس كافرة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. هنا يرد بحث واسع في الشفاعة، إن هذا أول محل لها في كتاب الله عز وجل. فما معنى الشفاعة أولا؟ الشفاعة تطلق على معنيين: المعنى الأول التوسط للتجاوز عن الذنوب والجرائم، والمعنى الثاني التوسط لجلب خير أو دفع ضر عن أحد من الناس. فهي إما التوسط للتجاوز عن الذنوب والجرائم، وهذه أيضا راجعة إلى المعنى الثاني، وإما أنها التوسط لجلب خير أو لدفع ضر عن مسلم أو عن شخص من الأشخاص. ولما أطلق على هذا الذي يشفع شفيع؟ قال: لأنه يثني من دخل يشفع له، فصاحب المصلحة فرض وتر، إذا دخلت أنت معه لقضاء مصلحته أصبحت شفعا، أي أصبح العبد شفعا، فلذلك أطلق عليك شفيع من أجل ذلك، أنك تضم عملك وقولك ووجاهتك إلى وجاهة من شفعت فيه، وإلى قول من شفعت فيه، وإلى عمل من شفعت فيه، فلذلك سميت أيها الشافع شفيعا، لكونك شفعت الذي تشفع له، أي جعلته مثنى بعد أن كان منفردا. فهذا معنى الشفاعة أولا. وهنا قول الشاعر: تقول بنتي وقد قررت مرتحلا، يا رب جمل أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمدي نوما فإنا بجنب المرء مضطجعا. فالشفاعة من صراط الحي ذا ثقة، فقد عصاها أبوها والذي شفع. والشفاعات على ثلاثة أقسام. القسم الأول من أقسام الشفاعات: شفاعات في الحياة الدنيا، وهي التي يسميها الناس الوصل، وشفاعات في الآخرة بين أهل الآخرة، بعضهم يشفع لبعض، هذا الثاني. والثالث: شفاعات من أقوام أحياء لأقوام قد مات، هذا هو القسم الثالث من أقسام الشفاعات. هو شفاعات من أقوام أحياء لأقوام قد مات. وإن شئت أن تدخل قسما رابعا، وهي شفاعات من أحياء لأحياء، ليس في أمور الدنيا بل في أمور الدين، فلك وجه أيضا. وتصبح الأقسام آنذاك أربعة. أما شفاعات الأحياء للأموات فمنها شفاعة المصلين على الأموات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت فيقوم عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا يصلون عليه إلا شفعهم الله فيه. وفي روايته: ما من ميت يموت فيصلي عليه مئة إلا شفعهم الله عز وجل فيه. ويلتحق بهذا النوع أنواع الدعاء للميت، فهي في الحقيقة أنواع شفاعات. فيدخل في ذلك قوله تعالى: والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويدخل في ذلك كذلك استغفار الأحياء للأموات، كما قال عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التسديد فإنه الآن يفتح. أما شفاعة أحياء لأحياء بمعنى دعاء أحياء لأحياء فهو وارد أيضا، وارد عن رسول الله لبعض أصحابه، ثم هو عام كذلك، وهو الذي درج عليه الناس بقولهم: ادعوا الله لي يا فلان. وإن كان قد منعه بعض العلماء، لكن الصواب تجويده. وذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استغفر لي يا أويك. وكذلك قالت أم الدرداء لمسافر من التابعين: ادعوا لنا بخير، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. وفي حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر وقد شق علي ذهاب بصري، فادعو الله أن يرد علي بصري. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقال: بل فادعوه يا رسول الله. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين ثم يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله وأتوجه إليك بنبيك، في قوله بنبيك تقدير، إما بجاه نبيك أو بدعاء نبيك أو بذات نبيك صلى الله عليه وسلم. فالذي شهد شهر الأدلة أن المقدر هو بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم، لكون هذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام. هذه شفاعات من أحياء لأموات، أما شفاعات الآخرة فهي على أقسام. وابتداء قد وردت جملة من الآيات تنفي الشفاعة مطلقة، كقوله تعالى: وذكر بي أن تبسل نفس بما كسبت، أي أن تسلم نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وكقوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وكقوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وكقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وكقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. هذه نصوص في ظواهرها تنفي الشفاعة، وبها تمسك المعتزلة الجهلة أو طائفة منهم ومن تبعهم وقالوا بنفي الشفاعات مطلقة. أما أهل السنة وفقهم الله فنظروا إلى كتاب الله فإذا به آيات تثبت الشفاعات، كقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكقوله تعالى: وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أعطيت الشفاعة. وكقوله عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذه نصوص تثبت الشفاعة، فكان لزاما كما هو منهج أهل الحق دوما أن يجمع بين النصوص المانعة والنافية وبين النصوص المبيحة المجيبة، كما هو الحال في أي مسألة من المسائل. فبدأ أهل السنة في إعمال النصوص جميعها، فأولا جمعوا بين هذه النصوص المانعة والنصوص المثبتة للشفاعات بما هوات. قالوا: الوجه الأول أن الأمر في الشفاعة كلها لله سبحانه، إن شاء شفع وإن شاء لم يشفع. قال الله تبارك وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فهذا ابتداء كالأمر في الدعاء، فيكشف ما تدعو إليه إن شاء. فلا تستطيع أن تقول إن الدعاء كله لو استجاب. قال تعالى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فكذلك الأمر في الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا. وثانيا أنه لا شفاعة في كافر بالإجماع، وذلك بقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، اللهم إلا في حالة واحدة إن شئت أن تسميها شفاعة سميتها، وإن شئت أن تخرجها تخريجا آخر فعلت. هذه الحالة هي ما ذكر في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، إذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: عمك أبو طالب يا رسول الله كان يحوطك ويرعاك ويمنعك من الناس، فهل نفعته بشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فإن شئت أن تسميها شفاعة لتخفيف العذاب تفعل، وإن شئت أن توجد لها تخريج نار. كان يقال إن الكافر المحارب ليس كالكافر المسالم، الكافر الداعي إلى كفره ليس كالكافر المنافح أحيانا عن المسلمين، وذلك لقوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالمعنى أن الذين كفروا ولم يصدوا عن سبيل الله لا يزاد عذابا فوق العذاب، فهذا تقريبا. وأيضا يؤيد هذا المعنى قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم فما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فافترؤوه وتقولهم سبب لهم مزيدا من العذاب. فهذا تخريج القول في مسألة شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي طالب. هذا تخريج القول في مسألة شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي طالب. وما عدا ذلك فلا شفاعة في كافر على الإطلاق. القيد الثالث الذي قيد به الجمع بين الأدلة أن الشافع لا يشفع ابتداء إلا بإذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. القيد الرابع أن هذا الشافع نفسه لا يشفع إلا في من أذن الله له أن يشفع فيه، بقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. القيد الخامس أن الأصنام وكل المعبودات من دون الله من حجر وجماد وكل هؤلاء كما أسلفنا أن الجمادات لا تملك شيئا من أمر الشفاعات، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق أي قال لا إله إلا الله وهم يعلمون. فهذه قيود جمع العلماء بها بين النصوص التي نفت والنصوص التي أثبت. أما تفصيل الأمر في الشفاعة الأخروية فمنها وأعلاها الشفاعة العظمى، صاحبها رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وهي بإذن الله، وهي أيضا لإنقاذ الناس من الموقف، ولإدخال قوم من الجنة، ولإخراج قوم من النار. فضم فيها شفاعتان: أولا هي في الأصل لتفريج كربات الناس في الموت، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة كمقدار ميل. قال الراوي: لا أدري ميل المكحلة أو ميل المسافة. فيبلغ بالناس من الكرب والهم ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون ترون إلى من نذهب، بمن نستشفع؟ فيقول بعضهم لبعض انطلقوا إلى آدم فإنه أبوكم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفق فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول آدم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي إني عصيت ربي وأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوح عليه السلام فيقولون أنت نوح أول رسول بعثك الله إلى أهل الأرض، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ إن الله قد سماك عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك. فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فقد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، اذهبوا إلى خليل الله إبراهيم عليه السلام. فيأتون إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقولون يا إبراهيم أنت خليل الله، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ اتخذك الله خليلا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول إبراهيم نفسي نفسي قد كنت خليلا من ورائي ورائي، إني عصيت ربي، إني كذبت ثلاث كذبات، اذهبوا إلى موسى عليه السلام فإنه كليم الله. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى أنت الذي اصطفاك الله على الناس برسالاتي وبكلامه، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول موسى عليه السلام نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. انطلقوا إلى عيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم. فيأتون عيسى عليه السلام فلا يذكر ذنبا ولكنه يقول نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وكان بعض العلماء قد التمس لعدم ذكر الذنب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرته حين يولد، فيستهل صارخا إلا ما كان من مريم وابنها. قال أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فيقول عيسى انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه خاتم النبيين. فيأتون نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. قال عليه الصلاة والسلام فأخر لربي عز وجل ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. ثم يقال لي يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل فوقه، فيحد لي حد فأدخلهم الجنة، ثم أخر لربي عز وجل ساجدا فيفتح علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. ثم يقال ارفع رأسك يا محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطف فيحد لي حد فأدخلهم الجنة، إلى أن قال فلا يبقى في النار إلا من حفظ القرآن وجب عليه الخلود. فهذا في الشفاعة العليا، وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام وأعطيت الشفاعة، وأن غيره من الأنبياء قد أعطى الشفاعة أيضا صلوات الله وسلامه عليه. الشفاعة الثانية التي تضمنتها هذه الشفاعة العظمى إخراج أقوام من النار، الشفاعة الثالثة إدخال أقوام من الجنة. وقد ورد في حديث ينذر في إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأرى قوما يوم القيامة قد أخذوا إلى النار فيقولون يا رسول الله أغثني، فيشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الشفاعة الرابعة وهي الشفاعة لدخول أهل الإيمان الجنة، فلا يدخل أهل الجنة الجنة إلا إذا فتحت برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين، من المراد بالعالمين الذين فضل عليهم الإسرائيليون؟ قال فريق من أهل العلم إن المراد بالعالمين عالمي زمانهم أي المعاصرين له. فالله سبحانه وتعالى فضل الإسرائيليين الذين هم أبناء يعقوب صلى الله عليه وسلم على العالمين المعاصرين له. وبهذا التحرير يندفع الإشكال الذي قد يرد من قوله تعالى في شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال الله فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بل ولأمته إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وقد يقول قائل كيف نوفق بين قوله تعالى في شأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام كنتم خير أمة أخرجت للناس وبين قوله تعالى في شأن بني إسرائيل ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وقوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين؟ فالإجابة على هذا أن بني إسرائيل فضلوا على العالمين المعاصرين لهم. ونحو هذا يدفع الإشكال الذي قد يرد في قوله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فقد يقول قائل هل موسى عليه السلام فضل على غيره من عموم الأنبياء؟ ويقول لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ونحوه قوله تعالى في شأن مريم عليها السلام إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فهل هي مفضلة على خديجة عليها السلام؟ وهل هي مفضلة على فاطمة عليها السلام؟ إذا قلنا إن المراد بالعالمين عالم زمانها اندفعت الإشكالات التي قد ترد في مثل هذا الباب. وعلى هذا النمط وفي هذا السياق ترد إلينا نماذج أخرى في مثل هذا الباب كقوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. هذه الآية تفيد أنه لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، كقوله تعالى ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وحبط عنها، وكقوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي من أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. هذه الصيغ كلها من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. فأقوال العلماء في ذلك على وجهين: الوجه الأول أن يقال إن كل هؤلاء في الظلم سواء، الوجه الثاني أن يقال إن هذا منزل على الاختصار، بمعنى لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا أحد من المصورين أظلم ممن ذهب يضاهي بخلق الله، ولا أحد من الكذابين أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وهذا أيضا في مسألة إني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وأدخل آل فرعون أشد العذاب وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فكلها تندفع بمثل هذا التقرير المتقدم، والله أعلم. وكتاب الله كله من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين، المراد بالعالمين هنا البشر المعاصرين له، وإلا فمعنى العالمين أعم، فالعالمين أحيانا تطلق على كل ما بين السماء والأرض، كما قال فرعون لموسى وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء، أي واحذروا يوما واخشوا يوما، كما قال تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما، أي فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا. فاتقوا يوما أي واحذروا يوما واخشوا يوما، هو آت وهو يوم القيامة، لا تجزي أي لا تغني ولا تنفع نفس عن نفس شيئا. نقل القرطبي رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أن المراد بالنفس هنا النفس الكافرة، المراد بالنفس في قوله تعالى اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، المراد بالنفس النفس الكافرة بإجماع العلماء كما نقله القرطبي رحمه الله تعالى، وهذا لأنه ثبت بنصوص أخرى أن أنفسا ينفع الله بها أنفسا يوم القيامة، ورسولنا عليه الصلاة والسلام ينفع الله به خلائق لا يعلمهم إلا الله يوم القيامة، وسيأتي ذلك. فإذا نكرر أن القرطبي رحمه الله نقل إجماع العلماء على أن المراد بالنفس في قوله تعالى اتقوا يوما لا تجدي نفس أيا كانت عن نفس كافرة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. هنا يرد بحث واسع في الشفاعة، إذ هذا أول محل لها في كتاب الله عز وجل. فما معنى الشفاعة أولا؟ الشفاعة تطلق على معنيين، المعنى الأول التوسط للتجاوز عن الذنوب والبرائة، والمعنى الثاني التوسط لجلب خير أو دفع ضر عن أحد من الناس. أي إما التوسط للتجاوز عن الذنوب والجرائم، وهذه أيضا راجعة إلى المعنى الثاني، وإما أنها التوسط لجلب خير أو لدفع ضر عن مسلم أو عن شخص من الأشخاص. ولما أطلق على هذا الذي يشفع شفيع؟ قال لأنه يسمي من دخل يشفع له، فصاحب المصلحة فرض. وتر، فإذا دخلت أنت معه لقضاء مصلحته أصبحت شفعا، أي أصبح العبد شفعا، فلذلك أطلق عليك شفيع من أجل ذلك، أنك تضم عملك وقولك ووجاهتك إلى وجاهة من شفعت فيه، وإلى قول من شفعت فيه، وإلى عمل من شفعت فيه، فلذلك سميت أيها الشافع شفيعا، لكونك شفعت الذي تشفع له، أي جعلته مسمى بعد أن كان منفردا. فهذا معنى الشفاعة أولا. وهنا قول الشاعر يقول: بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوفار والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمدي نوما فإني لجنب المرء مضطجعا. واستشفعت من صراط الحي ذا ثقة، فقد عصاها أبوها والذي شفع. والشفاعات على ثلاثة أقسام. القسم الأول من أقسام الشفاعات شفاعات في الحياة الدنيا، وهي التي يسميها الناس الوسط، وشفاعات في الآخرة بين أهل الآخرة، بعضهم يشفع لبعض، هذا الثاني. والثالث شفاعات من أقوام أحياء لأقوام قد ماتوا، فهذا هو القسم الثالث من أقسام الشفاعات، هو شفاعات من أقوام أحياء لأقوام قد ماتوا. وإن شئت أن تدخل قسما رابعا، وهي شفاعات من أحياء لأحياء، ليس في أمور الدنيا بل في أمور الدين، فلك وجه أيضا. فتصبح الأقسام آنذاك أربعة. أما شفاعات الأحياء للأموات فمنها شفاعة المصلين على الأموات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت فيقوم عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا يصلون عليه إلا شفعهم الله فيه. وفي روايته: ما من ميت يموت فيصلي عليه مئة إلا شفعهم الله عز وجل فيه. ويلتحق بهذا النوع أنواع الدعاء للميت، ففي الحقيقة أنواع شفاعات، فيدخل في ذلك قوله تعالى: والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويدخل في ذلك كذلك استغفار الأحياء للأموات، كما قال عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التسليم فإنه الآن يستشفي. أما شفاعة أحياء لأحياء بمعنى دعاء أحياء لأحياء فهو وارد أيضا، وارد عن رسول الله لبعض أصحابه ثم هو عام كذلك، وهو الذي درج عليه الناس بقولهم ادعوا الله لي يا فلان، وإن كان قد منعه بعض العلماء لكن الصواب تجميله. وذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استغفر لي يا أمي، وكذلك قالت أم الدرداء لمسافر من التابعين ادعوا لنا بخير، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدعو لأخيه بظاهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. وفي حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر وقد شق علي ذهاب بصري فادعوا الله أن يرد علي بصري. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقال بل فادعوه يا رسول الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين ثم يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله وأتوجه إليك بنبيك في قوله بنبيك تقدير، إما بجاه نبيك أو بدعاء نبيك أو بذات نبيك صلى الله عليه وسلم. فالذي شهدت له الأدلة أن المقدر هو بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم لكون هذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام. هذه شفاعات من أحياء لأموات، أما شفاعات الآخرة فهي على أقسام، وابتداء قد وردت جملة من الآيات تنفي الشفاعة مطلقة كقوله تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، أي أن تسلم نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وكقوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وكقوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وكقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وكقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. هذه نصوص في ظواهرها تنفي الشفاعة، وبها تمسك المعتزلة الجهلة أو طائفة منهم ومن تبعهم وقالوا بنفي الشفاعات مطلقا. أما أهل السنة وفقهم الله فنظروا إلى كتاب الله فإذا به آيات تثبت الشفاعات كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكقوله تعالى وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وكقول النبي عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي أعطيت الشفاعة، وكقوله عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذه وصوف تثبت الشفاعة، فكان لزاما كما هو منهج أهل الحق دوما أن يجمع بين النصوص المانعة والنافية وبين النصوص المبيحة المجيبة، كما هو الحال في أي مسألة من المسائل. فبدأ أهل السنة في إعمال النصوص جميعها، فأولا جمعوا بين هذه النصوص المانعة والنصوص المثبتة للشفاعات بما هو آت. قالوا الوجه الأول أن الأمر في الشفاعة كلها لله سبحانه، إن شاء شفع وإن شاء لم يشفع. قال الله تبارك وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، فهذا ابتداء كالأمر في الدعاء فيكشف ما تدعو إليه إن شاء، فلا تستطيع أن تقول إن الدعاء كله لا يستجاب. قال تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فكذلك الأمر في الشفاعة قل لله الشفاعة جميعا. وثانيا أنه لا شفاعة في كافر بالإجماع، وذلك لقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، اللهم إلا في حالة واحدة إن شئت أن تسميها شفاعة سميتها، وإن شئت أن تخرجها تخريجا آخر فعلت. هذه الحالة هي ما ذكر في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمك أبو طالب يا رسول الله كان يحوطك ويرعاك ويمنعك من الناس، فهل نفعته بشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، هو في ضحضاح يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فإن شئت أن تسميها شفاعة لتخفيف العذاب فافعل، وإن شئت أن توجد لها تخريجا آخر، كان يقال إن الكافر المحارب ليس كالكافر المسالم، الكافر الداعي إلى كفره ليس كالكافر المنافح أحيانا عن المسلمين، وذلك لقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالمعنى أن الذين كفروا ولم يصدوا عن سبيل الله لا يزاد عذابا فوق العذاب، فهذا تخريج. وأيضا يؤيد هذا المعنى قوله تعالى فقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فافتراؤهم وتقولهم سبب لهم مزيدا من العذاب، فهذا تخريج القول في مسألة شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي طالب. فكتموا صفة رسول الله، وكتموا أيضا آيات وحدود شرعها الله تبارك وتعالى، وغيروها هم وبدلوها وحرقوها. ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا الحق بالباطل أو تأويل آخر، ولا تلبسوا الحق ثوب الباطل والباطل ثوب الحق. والثاني ولا تلبسوا أي تخلفوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فكانوا يكتموا الحق مع علم، ولذلك اقتصوا بغضب الله وصف اليهود بأنهم مغضوب عليهم، وصف النصارى بأنهم ضالون. أما اليهود فمغضوب عليهم لكونهم يكتمون الحق وهم يعلمون. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. من العلماء من استدل بالآية الكريمة على وجوب صلاة الجماعة، لأن الله قال: واركعوا مع الراكعين. ففي الحقيقة أن الآية الكريمة بمفردها لا يستدل بها على وجوب صلاة الجماعة، لأنها تحتمل وجوها. اركعوا مع الراكعين قد يكون معناها صلوا وادخلوا في عداد المصلين، كما قال الله في شأن مريم: واركعي مع الراكعين. ولا يستفاد منه وجوب صلاة الجماعة على النساء، إنما وجوب صلاة الجماعة عند من أوجبها مأخوذ من أحاديث أخرى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رسل. القول الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد عممت أن آمر رجلا ينادي بالصلاة، وآمر رجلا يؤم الناس، ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وأيضا استدل على ذلك بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن هذه، أو من سره أن يلقى الله غدا مسلما، من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. ألا إن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن هذه الصلوات من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولو صليتم في بيوتكم وتركتم الصلاة كما صلى هذا المتخلف في بيته وترك الصلاة، لو فعلتم ذلك لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وسمى أدلة أخرى في مسألة وجوب صلاة الجماعة: أما الذين قالوا بأنها تستحب ولا تجب، فمن أدلتهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته وفي سوقه ب27 درجة. فقالوا: فلما عدلت صلاة الرجل في بيته وفي سوقه درجة دل ذلك على إجزائه، ولكن ثم فرق بين الإجزاء والوجوب، والله تعالى أعلم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ من العلماء من قال هذه الآيات اليهود لقوله تعالى: وأنتم تتلون الكتاب. ومنهم من قال إنها عامة في كل من علم علما وأمر الناس بما يخالف هذا العلم وهو صحيح، فيدخل فيها اليهود، ويدخل فيها كل من أمر الناس بالبر ونافي نفسه. أتأمرون الناس بالبر، ما المراد بالبر؟ من أهل العلم من قال إن البر غنى الخاص، وهو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكان اليهود يوصي بعضهم بعضا أحيانا بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، هم يفعلون، كما حدث في قصة الغلام اليهودي الذي عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري أن غلاما يهوديا كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرض هذا الغلام فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله. فنظر الولد إلى أبيه فقال له أبوه: يا بني أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال الغلام: لا إله إلا الله، ثم مات. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فالرجل أمر ولده بالإيمان، ومع ذلك هو كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل. رجل آخر أن المراد بالبر هنا أمور طاعات، فكل طاعة تسمى برا. ومنه قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فالبر هنا كل أعمال الخير، والتقوى اتقاء كل المحرمات. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسيدين وفي الرقاب، فأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر كل الطاعات. فقد ذم من أمر الناس بالبر ونهي نفسه، ذم بالكتاب والسنة. قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال شعيب عليه السلام لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالرجل من أهل النار يوم القيامة فتندلق أقطاب بطنه أي أمعاؤه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطوف عليه أهل النار فيقولون يا هذا مالك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وقد قال الشاعر إن قوما يأمروننا بالذي لا يفعلون لمجانين وإن كانوا هم يسرعون. وقال آخر وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض. ويقول الآخر وشق التقى حتى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من ثيابك تقطع. وقال الثالث أو الرابع لا تنع عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيما ابدأ بنفسك تنهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويرتدى بالقول منك وينفع التعليم. جدير بكل شخص أن يفعل البر وأن يأمر به، لكن هما يطرح السؤال فمنني لا أستطيع أن أفعل أفعال من أفعال البر؟ هل ليس لي أن آمر بها إلا بعد أن أفعلها؟ يقول العلماء كمالك رحمه الله تعالى وغيره من العلم كلمة بل يجوز لك أن تأمر بالمعروف وإن كنت لا تفعله، ويجوز لك أن تنهى عن المنكر وإن كنت واقعا فيه. فلم يسلم أحد من الناس من معصية الله عز وجل أو من ذنب، فلو ترك كل شخص الأوامر بالمعروف والنواهي عن المنكر حتى يسلم تماما فلن يسلم أحد. فمثلا قد لا تستطيع لضعف في بدنك أو لانشغال في وقتك أن تقوم الليل، ولكنك تحث غيرك على قيام الليل فأنت مجتهد. قد لا تستطيع أنت لقلة ذات اليد أعني لفقرك أن تتصدق فتحث أهل الفضل وأهل الثراء على الصبر فأنت مجتهد وسعيك مشكور وسعيك محمود. قد تغلب أحيانا وتنظر نظرة محرمة فأنت مظلوم وضعيف، وتستغفر من هذه النظرة، لكن لا يمنع أن تنهى عن إطلاق الناس بطريق المحرم، ولا يمنع أن تأمر بغض البصر. إنما هذا في المخالفات الصريحة وفي النطاق الواضح، رجل ينهى الناس عن الزنا ثم يتخلف هو عن عمد وعن قصد ويزن والعياذ بالله، هذا بلا شك مذموم. ففرق بين المغلوب على أمره أو الضعيف عن عمل به، ففرق بين المتعمد لذلك والفاعل فيه، والله أعلم. قال تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. النسيان هنا بمعنى الترك، النسيان هنا بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم، الله لا ينسى، كما قال في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. قال كذلك: أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. النسيان هنا بمعنى الترك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. التلاوة تطلق على القراءة كما تطلق التلاوة على الاتباع، يتلونه حق تلاوته. قال بعض المفسرين: يتبعونه حق اتباعه، من قولهم: تلا فلان فلانا، أي تبع فلان فلانا. فالتلاوة أحيانا تطلق على الاتباع، فمعنى يتلون كتاب الله أي يتبعونه، وعاد تطلق التلاوة على القراءة أي تقرؤونه وتدرسونه. وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فاستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة على ماذا؟ استعينوا بالصبر والصلاة على الشدائد وعلى قضاء الحاجات كذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثه أمر فزع إلى الصلاة، وكان إذا كسفت الشمس أو خسف القمر فزع إلى الصلاة. وكذلك لما أدخلت سارة عليه السلام على جبال من الجبابرة، لما قيل له: قد دخل بلادك امرأة هي أجمل النساء، فقال: أتمنيها. فأدخلت عليه، ففزع إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. وقال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فإذا ضاق صدرك فعمت إلى الصلاة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فما هو العلاج؟ قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فقال تعالى: فاصبر على ما يقولون فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فاقترن الصبر بالصلاة في هذه الآيات التي سمعت. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان. اقترن هذه الصبر نار الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. فتقدم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان في سفر، فأتاه خبر أبيه قسم بن عباس أنه قد مات. فتنحى ابن عباس عن الرحم وفزع إلى الصلاة. فقيل له في ذلك: أي لم فزعت إلى الصلاة يا ابن عباس؟ قال: إن الله يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. فيستعان بالصبر والصلاة عند القربات وعند الشدائد ولقضاء الحاجات كذلك. ألا ترى أن المتخذ يصلي ثم يدعو، وأن الشمس إذا كسفت ترجع إلى الصلاة، وأن المسلمين إذا احتاجوا إلى السقيا ترجع إلى الصلاة وهكذا سائر الأمور. وإنها لكثيرة إلا على الخاشعين لطير من يسر. وإنها لكبيرة تقدم في الآية في صدر الآية واستعينوا بالصبر والصلاة هما شيئان، فلم لم يقل وإنهما لكبيرتان إلا على الخاشعين؟ فلمجيب أن يجيب إنه قيل وإنها ورجعت إلى الإثم المعنى كما قال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ولم يقل انفضوا إليهما. وكما قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، ولم يقل ولا ينفقونهما. وكما قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، ولم يقل يرضوهما. وقال الله تبارك وتعالى كذلك وجعلنا ابن مريم وأمه آية، ولم يقل وجعلنا ابن مريم وأمه آيتين. ومن العلماء من يقول إنها جعل الاستعانة واستعينوا بالصبر والصلاة، وهذه الاستعانة كبيرة إلا على الخاشعين. فعلى ذلك الضمير في قوله تعالى وإنها رافع على القول الثاني إلى الاستعانة، والله تبارك وتعالى أعلم. واستعينوا بالصبر والصلاة أي اصبروا العون بالصبر وبالصلاة. ولماذا أو ما هو وجه الاستعانة بالصلاة على الشدائد؟ قال العلماء لأنك في الصلاة تقبل على ربك وتذكره وتذكر آياته وتذكر جنته وتذكر ناره، فتمون عليك مصائب الدنيا إذا سمعت أو ذكرت مصائب الآخرة. ومن المقرر المعلوم أن من أنواع المواساة المواساة بتذكير الناس بالأجر الأخروي، وهذا مسلك سلكه رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام في جملة مواقف. فمن المواساة التي واسى بها الناس أن يذكروا بالأجر الأخروي، فتذكرهم بالأجر الأخروي يهون عليهم مصائب الدنيا. ولذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأعراب فقال له وقد مرض وأخذت الحمى، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا بأس تمور إن شاء الله، أي هذا المرض وإن كان شديدا لكنه يطهرك من الذنوب. فقال الرجل فقد أبى ذلك الدعاء، قال له كلا بل هي حمى تفور على شيء كبير تثيرها القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، أي كما قلت فليكن. قال بعض العلماء فضرب في بعض الروايات أنه مات من ثوره أو من يوم الثاني. الشاهد من ذلك أن المواساة بالتذكير للأجر الأخروي مشروع، وفي الصلاة نوعا من ذلك، فإنك تذكر ما عند الله وتذكر فيها سبحان ربي الأعلى وتذكر فيها سبحان ربي العظيم، وتذكر أمورا تهون عليك ما أنت فيه من مصائب الدنيا. هذا وجه الاستعانة في الصلاة. قال تعالى وإنها لكبيرة، أي الاستعانة على القول الثاني إلا على الخاشعين المتواضعين الذليلين لربهم سبحانه وتعالى المخبتين له الذين يظنون، أي يوقنون. الظن هنا بمعنى اليقين كما في قول صاحب اليمين إني ظننت أني ملاق حسابية، أي أيقنت أني ملاق حسابية. قوله تعالى الذين يظنون، أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هؤلاء الصلاة والاستعانة بها والصبر تنفعهم وفقهم الله إياكم لما يحب وارضى صلوات الله عليه وسلم.